بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ بكر بن عبد الله حفظه الله: فالزم خشية الله في السر والعلن، فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغيب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد الليثي ابن أسد الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه، قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحو مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قال: فالزم خشية الله في السر والعلن. وهنا الملازمة هي الرباط، كأنك مرابط على ثغر من ثغور المسلمين في نحر العدو، تخشى أن يؤتى العدو من قبلك، فكذلك أنت ملازم لخشية الله عز وجل، تخشى أن تفرط فيها أو أن يؤتى إلى قلبك سهم من السهام فيدميه أو يقتله. فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، خير الخلق على الإطلاق من جمعت فيه الخشية التي هي أعظم من الخوف، يخاف الله عز وجل مع تعظيمه، ويعلم أن الله تبارك وتعالى إن مقته فقد حصل له العذاب في الدنيا والآخرة، ويعلم أن هذه الخشية هي سر فلاح وسر نجاح وسر نجاة، ولذلك فهو ملازم للخشية على الأبد. فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما أخشاه إلا عالم، لأن العلماء هم أعلم الخلق بالله، وكلما زاد علمك بالله زادت خشيتك منه. فأنت أن علمت ربك تبارك وتعالى بربوبيته، وأنه عظيم، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق جميعا، وأنه مستو على عرش بائن من خلقه يعلم السر وأخفى، وأن مقاليد السماوات والأرض بيده، وأنك ذرة في ملك الله عز وجل. استمع لهذه الآية، قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هل تخيل؟ هل سبح عقلك وسرح في هذه الصفة أن السماوات وأن الأراضين بقبضة الله عز وجل يوم القيامة؟ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم قال: يضع الجبار السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر والدواب على أصبع، وجميع الخلائق على أصبع، ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبابرة؟ أنا الملك، أين الملوك؟ قال ابن عباس: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهزهن هزا، أي يهز يده ليقرب الصورة إلى المستمع أن السماوات وما فيها وأن الأرض وما عليها في قبضة الملك سبحانه وتعالى يوم القيامة. هل تبه عقلك في هذه الصفة؟ هل تبه عقلك وأنت تقرأ هذه الآية؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم أي قائم على خلق، يرعاهم ويكلأهم بعنايته. الملوك تخدم، أما الله هو الذي يقوم على شأنك ويرعاه، ولا يعجزه هذا ولا يتعبه ولا يؤوده من الوأد أي التعب والنصب، ولا يؤوده حفظهما، حفظ ما في السماوات وحفظ ما على الأرض وما بينهما، فالله عز وجل يحفظ ذلك كله، وهو العلي العظيم، علي في كبريائه، عظيم في إطلاق عظمته سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو موضع القدمين. هل تخيل عقل؟ الكرسي هو موضع القدمين للملك، والسماوات والأراضي مجموعها لا يساوي بالنسبة للكرسي شيء، بل هو أوسع من السماوات وأوسع من الأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب، الكرسي موضع القدمين، والعرش استواء الرب، فهو سبحانه وتعالى مستو على العرش، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلك. فربك عظيم، كلما عرفت عنه شيء زاد علمك به وزادت خشيتك له. ولذلك احذر أن يفطر قلبك عن العلم بالله عز وجل. ثم هو جبار، جبار منتقم، عزيز، رحيم، ودود، يتودد إلى خلق، يتودد إلى خلق ويفرح بتوبة عبد، يرعى الكافر ويرعى المؤمن، هم يكفرون ويعصون ولا يطيعون، وهو سبحانه وتعالى يكلأهم بالليل والنهار ويطعمهم ويسقيهم ويشفيهم ويعافيهم رغم عصيانه. فكلما عرفت عن رب شيء زاد علمك به وعظمت خشيتك له واتسع صدره، فلا يكون فيه إلا الله. إن أحببت ربك أحبك، وكلما عظم حبك لله عز وجل عظم حب الله لك، ولا تكون هذه المحبة إلا بعمل. في الحديث القدسي يقول رب العزة تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. حب مع متابعة حتى أحبه. أتدري من الذي يحبك؟ الله الذي خلقك، الله الذي أمرك بيده حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، أفضل الخلق هو من علم عن الله، هو من علم عن الله. ومن عاش في جهل وعمى وتخبط وغفلة، ما عرف الله ولا عرف كيف يصل إلى الله عز وجل، فالبهائم أفضل منه، العجموات أفضل من هذا الإنسان الذي ما عرف الله ولا أحبه ولا عمل له. ولا يغفو عن بالي أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا. إياك ثم إياك أن يكون علمك عارية، مجرد كلام في الرأس، مجرد كلام يحفظ، مجرد علوم تقال إن لم يكن علمك عملا فلا خير في هذا العلم. شعبة زار شيخا له فطرق عليه الباب، قال الشيخ من؟ قال شعبة، قال ارجع ارجع فاضي. فسجد شعبة لله عز وجل وقال الحمد لله، آية أبحث عنها منذ 20 سنة، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. من يصبر على هذا؟ من يتمنى أن يطبق فيه وعليه هذه الآية، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فلا تكون عالما حتى تكون عالما، عاملا تعمل بما تعلم. وكان الأول لا يتعلمون مسألة إلا ويرى أثر هديهم، أثر هذا العلم على هديهم ودل، ما كانوش سميعة فقط، كانوا يسمعون فيسرعون ليطبقون. اسمعوا هذا الموقف العجيب. أبو طلحة الأنصاري في يوم ما فتح كتاب الله عز وجل فوقع على آية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. هنا وقف قلبه أمام هذه الآية ونظر في نفسه وقال: إن من أحب مالي إلي بيرحاء. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنت تعلم أن بيرحاء من أحب مالي إلي، وهي قبالة المسجد، فإني جعلتها زخرا لله ورسوله. مجرد أن وقعت عيناه على آية تده عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأسرع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح. وفي رواية: ذاك مال رايح، أي ذهب إلى ربك واستقر أجره لك عند الله عز وجل. بل الأعجب من هذا ما رواه الإمام أحمد أن رجلا من الأنصار اختلف مع صبي من الأنصار على شجرة نخلة، فاختلف، فجاء الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال: يا رسول الله، إن فلان الأنصار أخذ حقي، أخذ نخلتي. فرق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الذي يبكي وخرج معه وذهب معه إلى الأنصاري. فلما رأى ذلك الأنصاري غضب، فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من المسألة وجد أن الحق مع الأنصاري وأن الغلام واهي، يعني أخطأ في حساب موضع النخلة، ولكن رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم للغلام وشدة بكائه جعله يتعطف هذا الأنصاري ويقول له: ألا تعطيه هذه النخلة ولك نخلة في الجنة، أعطيه هذا العذر ولك عذق في الجنة. ولكن الرجل كان في ثورة من الغضب فقال لا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المجلس رجل اسمه أبو الدحداح، فأسرع إلى الأنصاري وقال له: أما تعلم أني أملك بستانا قوامه 300 نخلة على موضع كذا وكذا من الأرض، وبه بئر من أعذب المياه، ألا تعطيني هذا العذر بهذا البستان؟ هنا أفاق الرجل، انتبه، استيقظ عقله وصح قلبه وقال: خذه، لا بارك الله لي في هذا العذر، أشقاني. فأسرع أبو الدحداح إلى زوجتي وأبنائه في البستان ووجهه يتهلل ويصرخ: يا أم الدحداح، قد بعت حائط هذا بنخلة في الجنة. ماذا كان موقف هذه المرأة؟ لا يملكون إلا هذا البستان. صرخت صراخ فرح
لا حزن وترح. قالت: ربح البيع يا أبا التحتاح، ربح البيع يا أبا التحتاح. ثم أسرعت إلى الصبية وقالت: اخرجوا فقد بعنا الحائط بنقلة في الجنة. قال أحد الرواة: فكان في جيب أبنائها بعض ثمرات، فألقتها في أرض البستان وقالت: أصبحنا لا نملك هذا، وخرج. فالعلم إن لم يتبعه عمل فلا خير في هذا العلم. ماذا فعل علماء بنو إسرائيل لما تعلموا وعظمت علومهم؟ كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. عند ذلك لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله تعالى. وازع في قلبه من الخشية يحيل بينه وبين التقصير في العلم أو التفريط في العمل. ثم ساق هذا الحديث الذي ذكرناه، وهو حديث موضوع، ولكنه قول سفيان الثوري، وهو الإمام العلم الحافظ إمام المحدثين سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري، كان آية من آيات الله عز وجل. يقول فيه: هتف العلم بالعمل. يعني العلم ينادي على العمل. أي مسألة تتعلمها تقول لك: أيها الحبيب اعمل بي، ينادي عليك: أيها الحبيب اعمل بي. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه، يعني لو أجاب العمل العلم ثبتت هذه المسألة، وإلا ارتحل، أي ذهب العلم مع العمل حتى ولو بقيت فيك أثره فهو عارية لا قيمة له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.